إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، من رحمة الله عز وجل بعباده أنه جعل لهم أمورا تتفاضل يفضل بعضها بعضا، كما أنه جعل التفاضل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكما أنه جعل التفاضل في الأيام، وكذلك في الشهور والليالي وغير ذلك. كذلك جعل الله التفاضل في آيات القرآن وفي سور القرآن، بعضها أفضل من بعض، مع أن القرآن كله يعتبر فضله عظيما وأجره كبيرا، لكن هناك آيات منه تفضل على آيات أخرى، وهناك سور منه تفضل على سور أخرى. ومن هذه السور العظيمة التي هي موضوعنا في هذه اللحظات المباركة، التي هي تعد أعظم سورة في القرآن العظيم، التي جهل أمرها كثير من الناس، جهل أمرها كثير من الناس، وجهل شأنها كثير من العباد والخلق، لا يعرفون كثير، لا يعرف كثير منهم قدر هذه السورة وعظم هذه السورة، التي ربما ما منا من أحد إلا وهو يكررها في اليوم مرات وكرات، وهو يقرأ بها، ولكن يا ترى هل عرف عظم هذه السورة؟ وهل عرف فضل هذه السورة؟ وهل عرف شأن هذه السورة العظيمة التي رددها بلسانه مرات وكرات؟ قليل من الناس. أيها المسلمون عباد الله، هذه السورة العظيمة لو لم يكن من فضلها وشأنها وعظم مقامها، إلا أنها لا تصح لأي إنسان كائنا من كان أي صلاة إلا إذا قرأ بها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي بعضها بأم القرآن. لا صلاة أي لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة
ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: فدل هذا الحديث على أن قراءة سورة الفاتحة متعين، نعم، ولا تجزئ صلاة إلا لمن عجز عنها، إلا لمن عجز عنها. وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي وجمهور العلماء والصحابة والتابعين ومن بعدهم. أي نعم عباد الله، هذا يدلك على فضل هذه السورة وعلى عظم شأنها. هذه السورة تعد من أعظم سور القرآن المبارك العظيم. ولهذا جاء في البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة، ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت له: يا رسول الله، ألم تقل ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولهذا قال الحافظ، وهي المقصودة بقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم، هذه السورة العظيمة هي السبع المثاني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن بعضهم قال هي السبع المثاني، أي هي إحدى السور السبع التي في أوائل القرآن العظيم، نعم، السور الطوال. ومنهم من أدخل يونس فيها، نعم، وهي تمامها، ومنهم من أدخل سورة التوبة، نعم عباد الله. ومنهم من قال السبع المثاني لأن آيات الفاتحة سبع آيات، وقيل في المثاني، قيل لأنه يثنى على الله فيها، وقيل لأنها تثنى في كل ركعة، نعم، وقيل غير ذلك، نعم عباد الله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه السورة العظيمة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، كما جاء مصرحا في ذلك ما جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ نعم عباد الله. قال ثم قال له: كيف؟ قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ نعم. قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ يقول لأبي بن كعب، فقرأ بأم القرآن، فقال: والذي نفس محمد بيده، إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، أي مثل هذه السورة العظيمة التي هي سورة الفاتحة عباد الله. هذه السورة العظيمة روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ سمع نقيضا من فوق رأسه فرفع رأسه فقال له: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قبل ذلك قط. ثم نزل منه ملك قال: وهذا ملك من السماء نزل اليوم لم ينزل قبل ذلك قط. ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما لم يؤتهما بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا عباد الله يدلنا على فضل هذه السورة وعلى عظم شأنها وعلى عظم مكانتها. ولو لم يكن إلا أنها فيها تمجيد لله وفيها تحميد لله وفيها ثناء على الله، نعم كل ذلك في هذه السورة العظيمة، كيف لا وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدين وبيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال عبدي الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد إيا مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي أو فوض الأمر إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كل هذا في سورة الفاتحة معاشر المسلمين، ولو لم يكن من فضلها ومن عظم شأنها ومكانتها إلا أنها جمعت أقسام التوحيد الثلاثة. نعم عباد الله، فتوحيد الربوبية يدل عليه قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات يدل عليه الرحمن الرحيم، وتوحيد الألوهية يدل عليه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه سورة عظيمة عباد الله، هذه السورة وهي سورة الفاتحة كثير من الناس لم يعظم شأنها ولم يعرف مكانتها، وهي سورة عظيمة. نعم عباد الله، فعلينا جميعا أن نهتم بهذه السورة المباركة. نعم معاشر المسلمين، فهي أنفع دعاء للعبد، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: نظرت أنفع دعاء فوجدته في طلب أو في سؤال طلب العون من الله سبحانه وتعالى، فوجدته في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، هذه السورة العظيمة إنها سورة مباركة، كما سمعتم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي خصه الله، الذي قال الله عز وجل عنه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم عباد الله، ومن عظم شأن هذه السورة العظيمة أنها تعتبر الراقية وتعتبر الشافية، كيف لا وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلوا بحي من الأحياء وجدوا صاحب الحي قد لدغ، فقالت لهم امرأة: من هل فيكم من راق؟ هل فيكم من راق؟ فقام إليه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرقى ذلك، ماذا ذلك الذي فرقاه، وقرأ عليه سورة الفاتحة. قال: فقام فكأنما نشط من عقال. نعم عباد الله، ثم أعطوهم قطيعا من الغنم وسقوهم لبنا، فقال الصحابة قال بعضهم لبعض: شيئا حتى تصلوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنسألوا عن ذلك. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية، أي لما ذكروا له أنه قام أحد الصحابة فرق ذلك اللذيذ وقرأ عليه سورة الفاتحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية. ثم قال: اقطعوا لي أو اسهموا لي، نعم أو اجعلوا لي سهما في ذلك. فأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك الفعل الذي فعلوه. وشاهدنا من هذا الحديث أن سورة الفاتحة تعتبر شفاء من الأمراض المعنوية، وتعتبر شفاء من الأمراض الحسية التي يعاني فيها كثير من المسلمين اليوم. كثير من المسلمين ينفقون الأموال الطائلة ويذهبون هنا وهناك، بل ربما انتقلوا من دولة إلى أخرى وعجز أحدهم عن أن يقرأ هذه السورة العظيمة، نعم، ويمسح به ويمسح بها على جسده أو على الألم الذي يؤلمه. نعم عباد الله، إنها سورة عظيمة هي الراقية، إنها رقية عباد الله لمن كان عنده عزيمة وتوكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى. يذكر ابن القيم عليه رحمة الله كما في مدارج السالكين يقول: لقد كان يحصل لي من الآلام والتوجع، بمعنى كلامه، وأنا أطوف في أثناء الطواف، قال: حتى أكاد أنقطع عن الطواف، قال: فأقرأ سورة الفاتحة، قال: ثم أمسح، نعم، ثم أمسح على الألم الذي يؤلمني، قال: فكأنها حجر سقط، فكأنه حجر يسقط من جسده. وهكذا يقول: كلما شعرت بألم، قال: أخذت كوبا من الماء، أي من ماء زمزم، فقرأت فيه سورة الفاتحة، نعم، مرات، ثم أشرب ذلك، قال: فأجد في نفسي من القوة ما لا أجده في غيرها من الأدوية والعلاجات. هكذا عباد الله، إذا كانت سورة الفاتحة قد عالجت ذلك الذي، مع أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول انظر، بمعنى كلامه، كيف أثرت تلك السورة العظيمة في جسد هذا اللذيذ، مع أنه ربما كان المحل ليس قابلا لذلك، المحل ليس قابلا لذلك، ولكن لعظم هذه السورة كان له الأثر العظيم، كان له الأثر العظيم، فقام فكأنما نشط من عقال. فأنصح نفسي وإخواني وجميع السامعين أننا نتعالج بالقرآن، بفاتحة الكتاب، نعم، وهو أمر سهل يستطيع عليه كل واحد منا، ولكن يحتاج إلى عزيمة، لأن السلاح إذا لم يكن بيد ضاربه فإنه لا ينفعه، مهما كانت حدته ومهما كانت قوته، ومهما إذا لم يكن الضارب قويا لا ينفعه السلاح القوي. السلاح القوي لا ينفع إلا بيد من كان، إلا إذا كان الضارب قويا. إذا معنى هذا أنك إذا قرأت سورة الفاتحة مع اعتقادك واعتمادك وتوكلك على الله عز وجل، وعلمك بأن الله سيشفيك وبأن الله سيعافيك وبأن الله سيخلصك من الأمراض والأسقام، فأبشر بالخير العظيم، أبشر بالخير العظيم. مجرد أن تقرأ سورة الفاتحة يزول منك ذلك. والله لا نحتاج إلى مستشفيات أو إلى كثير منها، ولا نحتاج إذا كان عندنا ثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى. نعم، إذا حصل لك شيء قل: اقرأ هذه السورة العظيمة التي ما هناك ربما أحد من الناس من الصغار والكبار من الذكور والإناث إلا وهو يحفظها، أمر سهل، ولكن لا بد أن يكون على عقيدة سليمة. نعم عباد الله، هذه السورة العظيمة لفضلها وعظم شأنها أنها فيها الرد على جميع أهل الملل والنحل والبدع. نعم، لأن الله عز وجل يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيها الرد على أهل الملل والنحل كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لأن الإنسان يدعو الله ويسأل من الله أن يهديه الصراط المستقيم، وألا نعم، وأنه يتبرأ من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين. ولهذا يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا تجعل فينا ولا منا شقيا أو محروما.